وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فموعدنا بمشيئة الله عز وجل مع ما تبقى من كتاب الأطعمة ومع الباب الخامس والسادس في هذا الكتاب، ويتبقى لنا بعد ذلك كتاب الأضحية والعقيقة، ثم بعد ذلك يبقى كتاب الطب. فلعلنا إن شاء الله عز وجل في المرة الآتية نتكلم على الأضحية وقد جاءت متوافقة مع اقتراب موعدها. أما بالنسبة للباب الخامس وهو الضيافة، فالضيافة وإكرام الضيف من الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر ومن شعبه الجليلة، وهي علامة على حسن إيمان المرء بالله عز وجل. ومن هنا تعلم أنه كلما رسخ إيمان العبد وصار هذا العبد كامل الإيمان كلما عظمت عنده شأن الضيافة والحرص على إكرام أهلها من الضيفان الذين ينزلون به بكل ممكن ومستطاع. ومنها هنا لقب الخليل إبراهيم عليه السلام بأبي الضيفان لكرمه، وهو مشتهر رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. وكذلك كان أشبه الخلق به صلى الله عليه وسلم نبينا، كان أشبه به في خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. ومنها هنا قال عبد الله بن الحارث: من لم يكرم ضيفه فليس من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من إبراهيم عليه السلام. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: هذه الأحاديث متظاهرة على الأمر بالضيافة والاهتمام بها وعظيم موقعها. هذه الأحاديث إيه؟ متظاهرة على الأمر بالضيافة والاهتمام بها وعظيم موقعها. وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام. قد أجمع المسلمون على الضيافة وأنها إيه؟ من متأكدات الإسلام. وفي كتاب المعجم الوسيط أن الضيف هو النازل عند غيره، الضيف هو النازل إيه؟ عند غيره. ويجمع على أضياف وضيوف وضياف وضيفان. ويعني قال الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين: والضيف هو الذي ينزل بك مسافرا لأجل أن تتلقاه بالإيواء والطعام والشراب وما يحتاج إليه. يبقى الضيف هو الذي ينزل بك مسافرا لأجل أن تتلقاه بالإيواء والطعام والشراب وما يحتاج إليه. ونحن صار في عرفنا أن كل من دخل بيتنا صار إيه؟ من جملة الضيفان. وهذا لا شك معنى طيب، هذا لا شك معنى طيب. المؤلف يقول يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك، وحد الضيافة إلى 3 أيام، وما كان وراء ذلك فصدقه، ولا يحل للضيف أن يسوي عنده حتى يحرجه. فذهب المؤلف هنا إلى أن الضيافة يا أخوانا واجبة، واجبة على من وجد القرى اللي هو ما يصنع للضيف، ما يصنع للإيه؟ للضيف. واستدل على ذلك بحديث أبي شريح العدوي أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. قال إيه؟ يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. والحديث متفق عليه، وهذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله. ولنا وقفة مع كلام المؤلف. أولا، راوي الحديث هو أبو شريح الخزاعي العدوي الكعبي، لأن أحيانا تلاقي مثلا في كتاب أبو شريح الخزاعي، وبعدين في كتاب آخر أبو شريح العدوي، وأحيانا ثالثة أبو شريح الكعبي، فيظن الإنسان أن دول ثلاث، لكنهم يعنون شخصا واحدا، وهناك خلاف في اسمه، وأكثر العلماء على أن اسمه خويلد بن عمرو ابن عمر ابن صخ ابن عبد العزى. أسلم يوم فتح مكة، وكان يحمل أحد ألوية بني كعب الثلاثة يومئذ، وتوفي رحمه الله 68 لهجرته عليه الصلاة والسلام، وله ترجمة في كتب الرجال في الإصابة وتهذيب الكمال وغيرها من الكتب. يبقى هذا بالنسبة لروي الحديث. طيب، بالنسبة لمسألة الضيافة وحكمها، مؤلفنا ذهب إلى أنها واجبة على المستطيع، لأن احنا عارفين أن الواجبات بتسقط بالتعذر. فاختلف العلماء في حكم الضيافة، فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة، إلى أنها سنة ليست بواجبة. وإلى هذا القول ذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وطائفة كبيرة من العلماء، وذهب الليث بن سعد والإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الضيافة واجبة يوما وليلة، واجبة يوما وليلة. والإمام أحمد قال بأنها واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل الحضر والمدن، يعني معروف طبعا أن أهل المدن دايما البخل مصاحب لهم، والأسعار دايما عندهم غالية، لكن الناس في القرى والبوادي المسائل مرتاحة. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: لا يبيع حاضر لباد، عشان ما يغليش الاسعار على على الناس، لانه عارف الاسعار في المدن، فاهل البادية ياتون يرضون بالقليل، فيعني تقل الاسعار وانتشر الرخاء. فاستدل من ذهب الى الوجوب، والامام الليث بن سعد والامام احمد وشيخ الاسلام، بظاهر الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: فليكرم، وقالوا أن ده أمر هوت، والأمر يقتضي الوجوب. وكذلك بحديث عقبة ابن عامر، وسيأتي معنى، سيأتي معنى الحديث، وفيه: فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وكذا بحديث المقدام أبو كريمة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده صحيح. فهذه جملة الايه يعني الأدلة التي استدل بها من ذهب إلى وجوب الايه الضيافة. وأما الجمهور فتأولوا هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم الأخلاق، وحملوها على تأكد حق الضيف كحديث غسل الجمعة ايه واجب على كل محتلم، فقالوا انه ايه اي متأكد الايه الاستحباب. والإمام الخطابي رحمه الله وتبعه طائفة من العلماء ذهب إلى أنها يعني هذا التأكيد يكون في حق المضطر، يكون في حق الايه المضطر، أما الضيف اللي هو في رخاء وسعة وبتاع يبقى أمره على الايه على الاستحباب، وهذا قول وسط بين الايه القولين. واستدلوا على ذلك أيضا بنفي الوجوب بقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي معنا حديث أبو شريح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جائزته، واخد بالك، قال فليكرم ضيفه إيه جائزته. فقالوا إن الجائزة تفضل وإحسان، ليست إيه ليست بواجبة، ليست إيه بواجبة. كذلك أيضا الإمام الشافعي قال إن ذلك مستحب وليس بواجب، لأنه غير مضطر إلى طعام فلم يجب عليه بذله كما لو لم إيه يضيفه. وأيضا ذهب فريق من العلماء إلى أن هذا كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام، وكانت المواساة واجبة، فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك وجعلوا الناسخ له أيضا حديث أبي شريح، ولكن الحافظ ابن حجر ضعف هذا الرأي، وقالوا أيضا بأن هذه الأحاديث مخصوصة بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام، لأنه ما لهمش يعني أماكن يأوون إليها، وطبعا ممكن يكون هناك أماكن كثيرة تأخذ منهم أياما عدة، فواجب على من نزلوا عليهم ان يقروهم ويؤوهم حتى ينتهوا من من مهمتهم هذه. وقالوا ايضا بان هذه الاحاديث خاصه باهل الذمه، وضعف كثير من العلماء كالامام النووي وابن حجر وغيرهما هذه الاراء الاخيره، هذه الاراء الاخيره، لان التخصيص لا يثبت الا بدليل، فليس عندنا دليل تخصيص ان هذه الاحاديث مخصوصه بالناس العمال ارباب الصدقات الذين يجمعون الزكوات، ولا كذلك هو هو خاص باهل باهل الذمه. يعني ما ذهب إليه المؤلف هو رأي الإمام أحمد ورأي يعني الإمام الليث ابن سعد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما جمهور العلماء على أن يعني الضيافة مستحبة، والقول الحقيقة اللي ذهب إليه الإمام الخطابي قول وجيه، انه في حالة الاضطرار يمكن ان يعني يتعين الوجوب، واما في حال الرخاء فهو من الايمان كهذه الشعب التي يندب اليها الايه العبد لتحصيلها. نعم نعم، ما هو قالوا جائزته، قالوا ان الجائزة معناها العطية والهبة وليست على الوجوب، فليكرم ضيفه جائزته. لفظة جائزته. ايضا يقول المؤلف: اذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه، طبعا هو بيتبنى الوجوب، فايه كل العنوان هتبقى على الوجوب، ما يجب عليه للضيف ان يأخذ من ماله بقدر قراه. احنا بقى على مذهب الجمهور هنقول اذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يستحب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه. وذكر تحت هذا العنوان حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروا أو يقروننا، فليه يقروننا. سقطت واو من النسخ اللي مع الإخوة وهي موجودة في رواية الصحيحين. فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. والحديث أيضا متفق عليه، وأيضا فيه نفس التأويلات السابقة التي تأول بها العلماء. وهناك تأويل آخر غير مسألة إن هم يأخذهم منهم الشيء الحسي اللي هو الطعام وقيمة ما كانوا سيتكلفونه، وهو أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكرون للناس لؤمهم والعيب عليهم وذمهم. بالك بقى يقفهم في مكان واسع في البلد، ان العيلة الفلانية احنا نزلنا عليهم اضياف، يعني جرسوهم يعني بالايه بما يعرفه الناس يعني. فهذا قول، والعلماء اللي اخذوا بظاهر اللفظ ذهبوا الى ان يأخذوا قيمة فعلا ما كانوا سيتكلفونه من قراهم وإيوائهم من الطعام وغير ذلك. هذا إذا كان على الوجوب، وأما على الاستحباب فيستحب أيضا. نعم أيوة ياخد حقهم الناس. نعم في حق أهل البلد ازاي؟ لا ما قالوش برضو، ما ذهبوش الى انه فرض عين على الناس. ما احنا قلنا المضطر بقى له حكم، المضطر دلوقتي سيأتي معنا ان هو ممكن يأخذ من مال من مال غيره، وهناك خلاف ايضا على مذهب الجمهور ان هو يغرم ما اخذ بس ياكل، حتى لو نازع رب المال في هذا الطعام، لا سيما اذا كان زائدا عن عن حاجاته، بل وصل العلماء هذا الامر الى ان يقاتله حتى يستنقذ منه الطعام، لانه به تستمر حياته والا هلك. فالمضطر له حكم، واما الامر على السعه وعلى الرخاء فالأمر فيه فيه سعة. ولا شك أن هذا مظهر من مظاهر اللؤم، ولذلك لما ذكر الله عز وجل في قصة الخضر عليه السلام: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فلا شك أن هذا كان من لؤم أهل هذه القرية، وأنهم قد مروا على بيوتهم بيتا بيتا فما يعني تعرض لهم احد ولا دعاهم الى بيته. ولكن سنن النبيين جميعا هو اكرام الضيفان، ولذلك شفنا ابراهيم عليه السلام، وبرضه لما ذهبوا الى لوط عليه السلام قام للملائكه ودعاهم وكذا، حتى تبين لهم انهم ليسوا من من الناس. هو فين الكنز؟ هم شافوا الكنز. طيب ماشي، بس هو ما هم ما طلعش، ده هو امر ربنا سبحانه وتعالى للخضر فقال الجدار هكذا فعاد مكان، خد بالك. لكن ده هو الكنز كان في اصل الجدار، يعني تحت في الاساس، يعني بعد ما الجدار يقع كمان هيتم الحفر على هذا الكنز حتى يستخرج. وأيوة ومسألة شرع من قبلنا طبعا الخلاف فيها مشهور. ثم قال المؤلف بعد ذلك: يحرم أكل طعام الغير بغير إذنه، لقوله تعالى في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أي ولا تأخذوا أموالكم، أي أموال غيركم، أي أموال إيه؟ غيركم. أضافها إليهم لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب إيه؟ لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله. وأكل الأموال، ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل إيه؟ ماله، كما تدين إيه؟ تدان، والجزاء من جنس العمل عند القدرة. وأكل الأموال إما بحق، خد بالك ما هو الكسب ده يعتبر أكل إيه؟ لأموال الناس، لكنه بحق، لكنه إيه؟ بحق، يرحمك الله. فمسألة التجارة والإيجارة وغيرها، الصناعة والزراعة، مما يعني إيه ينفق فيه الإنسان أموال لغيره، هذا كله من باب أكل أموال الإيه؟ الناس، لكنه بحق، لكنه بحق. وأما الأكل بالباطل كالسرقة والغصب والخيانة في وديعة وعقود الربا والقمار وأخذها بسبب الغش في البيع والشراء، ويدخل فيه الأخذ من الزكوات والصدقات لغير الإيه؟ لغير المستحقين. فلذلك قيده تعالى في هذه الآية بهذا النوع الأخير، وهو الأكل بالإيه؟ بالباطل. فقال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم إيه؟ بالباطل. ثم قال المؤلف: لا يجوز حلب ماشية أحد أو أخذ ثمرته وزرعه إلا بإذنه. في استدل على ذلك بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته أو مشربته، بضم الراء وفتحها، وهي شيء يشبه الغرفة يوضع فيها الإيه؟ يوضع فيها الطعام، يعني إيه؟ يقول لك خزين البيت في إيه؟ في هذا المكان. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. والحديث متفق عليه. الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة يقول: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إيه؟ بغير إذنه. فإن اضطر في مخمصة ومالكها غير حاضر فله أن إيه؟ أن يحلبها ويشرب ويضمن للمالك، ويضمن للإيه؟ للمالك. وكذا سائر الأطعمة. وقال قوم: لا ضمان عليه لأن الشرع أباحه له، كما لو أكل مال إيه؟ مال نفسه. وذهب قوم إلى إباحته لغير المضطر كمان، لغير الإيه؟ المضطر، إذا لم يكن المالك إيه؟ حاضرا. وبه قال أحمد وإسحاق واحتج بحديث شرب الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له وصاحبه غائب في رحلة الإيه؟ الهجرة إلى المدينة النبوية. فالصديق والرسول عليه الصلاة والسلام شرب من إيه؟ من هذه الإيه؟ الأغنام بغير إذن إيه؟ صاحبه. وهناك طبعا تأويلات كثيرة للعلماء في هذه المسألة، قالوا إن إيه؟ ربما هذا الرجل يعني إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يعرفان أنه لا يكره أن يشرب من إيه؟ من لبن غنمه، ده تأويل. التأويل الثاني قالوا أنه يمكن أن يكون قد أعطى إذنا للراعي، ما جاءك من أحد يطلب لبنا في إيه فلا تمنعه. الأمر الثالث قال الإمام النووي، قال بأن هذا مال أهل حرابة، فلا ضير على الإنسان أن ينتفع به، لأن دول محاربين للرسول عليه الصلاة والسلام، فلو يعني قدر على شيء من أموالهم لا يلزمه أن يعوضهم. ماشي. المهم دلوقتي برضو يعني الماء لم نزل من هذه، اللبن نزل ايه ماشي، لكن المهم ان هو يعني نزل من ضرعها ولا لا. خلاص يبقى ثبت الحكم، حتى وان كان يستدل به في باب اخر اللي هو باب دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا يقول الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، اختلف العلماء في من مر ببستان أو زرع أو ماشية. قال الجمهور لا يجوز أن يأخذ منه إيه شيئا، لا يجوز أن يأخذ إيه منه شيئا إلا في حال الضرورة، فيأخذ ويغرم، فيأخذ إيه ويغرم عند الشافعي والجمهور. وقال بعض السلف لا يلزمه إيه شيء، لا يلزمه شيء. وقال أحمد إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الإيه الرطبة في أصح الروايتين، ولو لم يحتج لذلك، يعني ولو إيه ما كانش هناك حال ضرورة ولا هو في احتياج لهذا الأكل. وفي الأخرى أي في الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، إذا احتاج ولا ضمان عليه في الحالين، يعني سواء احتاج على الرواية الأولى أو لم يحتاج على الرواية الأخرى فليس عليه إيه ضمان لرب الإيه المال. وعلق الإمام الشافعي القول بذلك على صحة الإيه الحديث. وقال الإمام البيهقي لم يصح وجاء من أوجه غير قوية، فتعقبه الحافظ ابن حجر في الفتح. طبعا الحديث المتنازع فيه اللي هو حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكره المؤلف هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرار فإن أجابك وإلا فاشرب، في غير أن تفسد. وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكل في ألا تفسد. المؤلف قال بأن هذا الحديث صحيح، والحقيقة أن هذا ليس بصواب، لكنه أحسن أحواله أن يكون صحيحا بمجموع طرقه، وإلا الراجح أنه حديث حسن، أنه حديث إيه حسن، كما يعني رجح ذلك طائفة من أهل العلم. ولا ويشد عضد هذا الحديث حديث ابن عمر من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنه، ولا يتخذ إيه خبنه. وقال أيضا بأن هذا حديث صحيح، وصاب أنه حسن بطرقه، لأن في إسناد الترمذي وابن ماجه يحيى بن سليم الطائفي وهو سيء الحفظ، وهو سيء الحفظ. ويشده من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنفس هذا المعنى. ولذلك يقول الإمام الترمذي في سننه وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالإيه إلا بالثمن، وكرهه بعضهم إلا بالثمن. فلما علق الإمام الشافعي الحديث أو القول على صحة هذا الحديث، وجاء الإمام البيهقي من بعده فذهب إلى تضعيف هذه الأحاديث، تعقبه الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري المجلد الخامس صفحة 109 بقوله والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح. حق أن مجموع طرق هذا الحديث لا يقصر عن درجة إيه؟ الصحيح. وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها، بما هو دونها. وقد بينت ذلك في كتابي المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة، وهذا من مصنفات الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. ويستفاد من هذا الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام، وتمثيل ما قد يخفى بما هو أوضح منه، واستعمال القياس في الايه في النظائر، استعمال القياس في النظائر الأشياء الايه المتشابهة في الأحكام. وأن القياس لا يشترط في صحته مساواة الايه الفرع للأصل بكل اعتبار، لا يشترط ان يتم التساوي من كل ايه وجه بين الأصل والايه والفرع المقيس عليه، بل ربما كانت للأصل مزية لا يضر سقوطها في الايه في الفرع اذا تشارك في اصل الصفة، اذا تشارك في اصل الايه الصفة، لان الضرع لا يساوي الخزانة في الايه في الحرز. يعني تخيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم دلوقتي شبه الايه ان ما يحويه ضرع الايه البهيمة من اللبن كانه ايه كانه خزانة مال، واخد بالك؟ فكما لا يحب احدنا ان حد يجي يكسر الخزنه بتاعته وياخد المتاع بتاعه ولا الاموال، كذلك لا يحل له ان هو ايه يتقدم فيحلب هذه الايه البهائم من غير اذن ايه اهله. فشبه الرسول صلى الله عليه وسلم خزائن يعني ما حملته يعني ضروع الابل والماشيه بايه بخزائن الايه الاحراز، مع ما بينهما طبعا من الايه من الفرق. نعم الآن الفرق ايه الفرق ان ديك فيه بواب وشبابيك وإفال وترابيس، واخد بالك؟ ده هو يعمل التكة ينزل اللبن. كما أن الصر لا يساوي القفل فيه، ومع ذلك ألحق الشارع الضرع المسرور في الحكم بالخزانة المقفلة في تحريم تناول كل منهما بغير إذن صاحبه. وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام ابن مي. شوفنا عبد الرحمن فيها. ففسر الايه المؤلف قوله عليه الصلاة والسلام الخبنة بأنها معطف الإزار، معطف الإزار وطرف الثوب، أي لا يأخذ منه في ايه في ثوبه. يقال أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبه أو ايه أو سراويله، يعني يحط في حجره أو تحت باطه أو يخبي ايه داخل ايه الملابس. وطبعا كما ذكرنا ان ايه ان يعني جمهور العلماء على عدم جواز الاخذ الا باذن ايه صاحب المال الا في حالة الاضطرار، وهناك نزاع هل هذا يعني ايه يعني يكون فيه غرم بعد ذلك ام ايه ام انه ليس كذلك. واذكر ان واحد يعني اعرفه قال بانه كان واحد صاحبه يعرفه يعني، فكان ايه بيعدي على ارض راجل يعني من البلد، والراجل ده كان مشهور يعني باليسار وكده، فكان كل يوم وهو مروح يعدي، كان الراجل ده عنده ارض كرومب، فبعدين يقول لي ايه يا ايها الكرومب اريد واحده اليوم. فبعد شويه ينادي ثلاث مرات يا ايها الكرومب اريد ايه كرومبه اليوم، وبعدين يقول ايه يقول له تقدم يا شاكر فخذ، هو يقول لنفسه اخد انا تقدم يا شاكر فخذ، فيقوم رايح قطع الكرومبه وحاططها في العجله بتاعته ومروق. فالراجل تابعه وبعدين جه في يوم قال يا ايها الكرنب وين واحنا، فلسه راح قال له خد يا شاكر، ده الضرب نازل على دماغه. لكن الحقيقه ان الراجل يعني طلع راجل كريم، وقال له انت لو اخذت الارض كلها لن يعني ايه امنعها منك، لكن ده ليس فعل يعني ايه من يريد الاكل من الحلال. ثم يعني ايه اعطاه مالا واشترى به عقدا وسافر، وسار من مياسير الناس بعد ذلك يعني. فبذلك يعني ايه يكون قد انتهى الكلام على مسائل الضيف. طبعا هناك فروع كثيرة، لكن هذا ايه جل واصل الباب. اما الباب السادس فهو في اداب الاكل، ومن اداب الاكل قال المؤلف التسمية. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم طعاما فليقل بسم الله، فان نسي في اوله فليقل بسم الله في اوله واخره. والحديث حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. بالنسبة لمسألة التسمية هذه، طبعا المؤلف بتاعنا كما تعودنا منه لما بيكون عنده حاجة ما فيش فيها حكم بيسيبك انت بقى ايه تفهم اللي انت عاوزه. لذلك لا قال حكم التسمية واجبة ولا مستحبة، هو قال من أداب الأكل، يبقى ايه في طياته انك ممكن تفهم انها ايه من المستحبات دون ان يتكلم على حكمها. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في المجلد التاسع صفحة 431 تحت تبويب الامام البخاري باب التسمية على الطعام والاكل باليمين. المراد بالتسمية على الطعام قول بسم الله في ابتداء الاكل، هذا هو المراد بالايه بالتسمية. وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داود والترمذي من طريق أم كلثوم عن عائشة مرفوعا إذا أكل أحدكم، اللي هو الحديث إيه اللي معانا. يقول حافظ ابن حجر وأما قول النووي في أدب الأكل من الأذكار، اللي هو كتاب الأذكار المشهور للإمام النووي، صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته، والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قال هذا كلام من؟ الإمام النووي. فإن قال بسم الله كفاه وحصلت الإيه؟ السنة، وحصلت السنة. يقول الحافظ ابن حجر متعقبا هذا الكلام فلم أرى لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا، فلم أرى لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا. وأما ما ذكره الغزالي في آداب الأكل من الإحياء، كتاب إحياء علوم الدين، أنه لو قال في كل لقمة بسم الله كان حسن، يعني كل ما يجي يرفع لقمة يقول بسم الله كان حسن، وأنه يستحب أن يقول مع الأولى بسم الله، ومع الثانية بسم الله الرحمن، ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فلم أرى لاستحباب ذلك دليلا، والتكرار قد بين هو وجهه بقوله حتى لا يشغله الأكل عن إيه عن ذكر الله، حتى لا يشغله الأكل عن ذكر الله. لكن احنا من دائما وأبدا نقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع عنه صلى الله عليه وسلم على كثرة ما أكل بين أصحابه أنه إيه كان يسمي مع كل لقمة يرفعها إلى إيه إلى فيه، وما سمع منه عليه الصلاة والسلام أكثر من قوله بسم الله. لا شك. فلعل الراجح هو التسمية في بداية الطعام بقول الآكل بسم الله. أما حكم التسمية يقول الإمام النووي أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله. فتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر، وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب إيه؟ ذلك، إلى وجوب ذلك. وقد يعني إيه وقفت على رأي الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد، قال والصحيح وجوب التسمية عند الأكل، والإيه والصحيح وجوب التسمية عند الأكل، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة لا معارض لها ولا إجماع يسوغ مخالفتها ويخرج عن ظاهرها أو مظاهرها. فكذا قال الإمام النووي، قال العلماء ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره وينبهه عليها، ولو ترك التسمية في أول الطعام عامدا أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو عاجزا لعارض آخر في أثناء أكله منها يستحب أن يسمي، يعني سواء ترك عام أو ناسي أو جاهل أو مكره أو أي عارض، هذا كله عند الإمام النووي أنه يجزئه أن إيه أن يعني يقول بالتسمية بسم الله أوله وآخره أثناء الإيه أثناء الأكل. يقول أيضا والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق والدواء وسائر المشروبات كالتسمية في الإيه في الطعام في كل ما ذكرناه، وسواء في استحباب التسمية الجنب والحائض وغيرهما، وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، يعني لو مجموعة كل واحد إيه يسمي، فإن سمى واحد منهم حصل أصل السنة نص عليه الشافعي رضي الله عنه، ويستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه، ولأن المقصود يحصل بواحد، ولكن هذا يعني إيه بخلاف قول جمهور العلماء، وهو أن التسمية حتى من يقول باستحبابها خاصة بكل إيه آكل مميز. لكن الإمام الشافعي من أهل الاجتهاد، وقد ذهب إلى أنهم إذا كانوا جماعة يجزئ إيه واحد عنهم أن يقول. فالتسمية كذلك ذكر المؤلف من آداب الأكل الأكل باليمين، فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والحديث عند الإمام مسلم من حديث ابن عمر. الأكل باليمين كذلك من آداب الطعام، وهي من المستحبات كذلك عند جمهور العلماء، ومال بعض العلماء إلى أنه يحرم الأكل بالشمال بغير عذر لما ورد في الحديث من تشبيهه بالشيطان في فعله هذا. وطبعا احنا نقلنا كذلك عن الإمام ابن القيم قبل ذلك في كتاب الأشربة ما يدل على أنه يذهب إلى حرمة الأكل بالإيه بالشمال من غير عذر طبعا. والحافظ ابن حجر في الفتح لعله مال إلى هذا القول بالوجوب، ونقل عن ابن العربي الإمام المالكي المشهور إثم من إيه من يأكل بشماله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك من آداب الأكل الأكل من حافتي الطعام لا من وسطه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. والحديث عند ابن ماجه والترمذي وأبو داود وحديث حسن. يقول الإمام الخطابي رحمه الله قد ذكر في هذا الحديث أن النهي إنما كان عن ذلك من أجل أن البركة إنما تنزل من أعلاها، يعني من أعلى الإيه القصعة التي فيها الإيه الطعام. وقد يحتمل أيضا وجها آخر، قد يحتمل أيضا وجها إيه آخر، وهو أن يكون النهي إنما وقع عنه إذا أكل مع غيره، أن النهي لأجل أنه إيه يأكل إيه مع غيره، وذلك أن وجه الطعام هو أطيبه وأفضله، فإذا قصده بالأكل كان مستأثرا به على أصحابه، كان مستأثرا به على إيه على أصحابه. وفيه من ترك الأدب وسوء العشرة ما لا خفاء به، فأما إذا أكل وحده فلا بأس به والله أعلم. ويعني إيه يعني الإمام الخطابي ذكر هذا الوجه، وإن كان كثير من أهل العلم وقفوا مع ظاهر الإيه النص وقالوا إنما البركة تنزل من أعلى الإيه الطعام، فحتى لا نذهب ببركة الطعام ويكفي من جلس عليه يأكل كل إنسان من إيه من أمامه، ويترك يعني وسط القصعة وسط الطعام إلى إيه إلى النهاية حتى إيه يؤكل فيكون في كله البركة. كذلك من أداب الطعام الأكل مما يليه. فعن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر أو في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. الحديث متفق عليه. سبق الكلام على مسألة التسمية، وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وكل بيمينك، مر علينا أيضا وكل مما يليك. نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن الإمام العراقي في شرح سنن الترمذي قوله: حمله أكثر الشافعية على الند، وبه جزم الغزالي ثم النووي، لكن نص الشافعي في الرسالة وفي موضع آخر من الأمة على الوجوب، على الإيه على الوجوب، أنه يجب عليه أن يأكل مما إيه مما يليه. وده طبعا من الغرائب ان ايه ان يبقى التسمية فيها الاستحباب والاكل مما يلي الانسان فيه ايه فيه الوجوب. وقد نصر القول بالوجوب ايضا الامام السبكي وولده تاج الدين. ومما يستفاد من هذا الحديث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في حال الطعام، وفيه استحباب تعليم أدب الأكل والشرب، وفيه منقبة لعمر بن أبي سلمة أنه يعني امتثل هذا الأمر وواظب على مقتضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، فلم إيه فلم يخالف بعد ذلك. لكن الحقيقة أن الراجح من قوله عليه الصلاة والسلام وكل مما يليك أنه ليس للتحريم وأنه ليس للوجوب، بل للإيه يعني للاستحباب، ويجوز إذا علم رضا من يأكل معه. وهذا هو اختيار الإمام البخاري في صحيحه، حيث بوب باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. وذكر تحت هذا الباب حديث أنس أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء اللي هو القرع من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من إيه من يومئذ. فطبعا يعني ايه واضح من هذا الحديث الذي اتى به الامام البخاري على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الايه الدباء، وطبعا بعضه في الوسط وبعضه في الناحية الاخرى، حتى ان انس كان ايه يعني يدفع الدباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني ايه هذا، يعني ايه يعني إيه يعني اخذ يعني للفقه من علو كطريقة الامام البخاري الايه المعهودة، انه رأى في هذا الحديث انه يعني ايه فيه مسامحة وجواز، ويحمل النهي على من ايه اذا كانوا جماعة وهيكرهوا بقى، يقول لك ده هيمد ايدي وبتاع وياخد الحاجة من قدامي ذلك، فيبقى ايه ده يكره. واما اذا كان على سبيل انه لا يكره فلايه فلا بأس في هذه الحالة، استئناسا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله توارد افكار يعني هاجي. في الحالة ديت ليس هناك ايه ليس هناك بأس، اما ان تطلب يعني ممن حذى الاسد اخذ ذلك ان يدفع اليك بعض الطعام، واما ان تمد يدك، لان هذا امر يعني ايه خارج عن مقتضى النهي. ولكن اذا كان امامك مثله فايه هو الداعي بقى سوى الحرمان والاساءة الى الجلساء والاستئثار يعني ايه بحقوقهم. يعني كان اخ طبيب انتدب في محافظة الغردقة، فبيقول كان معانا واحد في المستشفى طبيب يعني مبتلى بالنهم في الطعام، فكان محدش يقدر يهوب ناحية اللحمة لما هو يأكل خالص، فإن أتى عليها كلها خلاص يبتون طاعون وما لهمش نصيب في اللحم، وإن ترك لهم شيئا إيه أخذ يعني زي هيئة الأسد كده لما بيجلس على الفريسة وبعدين إيه يتركوا الإيه الباقي لإيه للطيور البسيطة. فنعم أيوه طب ما احنا قلنا قبل ما انت تقول، مش احنا قلنا من الغريب ان هم قالوا باستحباب التسمية ها؟ لا هم في التسمية يعني ايه ذهبوا بان العبرة بان اي حد يوقع يبقى الامر ده للاستحباب عشان نطرد الشيطان عن الايه الطعام، اما في مسألة مما يليه قالوا ان ده اساءة متعدية للايه للي هم هياكلوا ايه معاه، والا فليس هناك يعني كراء. اذا كان الانسان هو اللي بياكل لوحده يمد ايده شمال يمد ايده ما فيش اي مشكله، لكن المشكله له ايه جلساء جلسوا معه على الطعام، فربما هذا يغر صدور الايه البعض او يضطرهم الى ان يتناولوا عرضه، واخد بالك؟ فايه والانسان مامور بان يصون عرضه. فيبقى اختيار الامام البخاري ان ايه ان هذا الامر ليس فيه كراهه، بل هو جائز في حاله ايه اذا علم ان جلساءه لا يكرهونه. ما ده على افتراض ان هو طبق واحد، على افتراض ان هو طبق واحد. اما اذا كان هناك اكثر من لون فلا بأس من أن يمد الإنسان يده إلى إيه؟ إلى غيره، لكن لو الأمر يعني في خارج مرمى اليد فلا يعني إيه؟ يعني يخالف السنة في الحقيقة، يعني ويمكن أن يطلب من أمامه أنه يحذيه بعض هذا الطعام. نعم. يعني طبعا هناك روايات مفسرة أنه إذا قال الإنسان بسم الله أوله وآخره فإن الشيطان يستقيء ما قد أكله مع الإيه الإنسان، لأن إذا لم تسمي خلاص الطعام بيدرك الشيطان يدرك هذا الطعام ويأكل إيه معك. فإذا أنت قلت بسم الله أوله يعني أول ما أكلت وآخر ما أكلت كأن هذا إيه استدراك لما فاتك من إيه من التسمية، فإن هذا يعود على الشيطان وبالا فيستقي كل ما قد إيه أكله ببركة اسم الله، لأنه ما يذكر هذا الاسم على طعام ولا شراب ولا شيء إلا وبورك فيه، والشيطان ليس له نصيب من البركة، والله أعلم. وهناك طبعا أدعية عند الفراغ من الطعام، لكن هناك قبل ذلك بعض الآداب التي لم يذكرها المؤلف، منها ألا يعيب الإنسان الطعام حتى وإن كرهه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. والحديث متفق عليه. فطبعا يعني الحقيقة أن هذا الأمر غائب عنا يعني وبعيد. كثيرا ما نعيب الأطعمة، ده ناقص ملح، ده زيت سكر، ده كذا، ده يعني ايه، ده استوى شوية، ده طر شوية، فانت تاكل اللي موجود، واخد بالك، ان احببته اكلته، وان يعني ايه يعني ايه لم تشتهيه فالايه فلتتركه وتطلب يعني طعاما ايه اخر. انت اللي بتبوظ الدنيا بمخالفة السنة. ملح قليل حط انت، ما تقولهمش انتوا عمي انتوا ما بتشوفوش ان... ايه الاكل ده، واخد بالك، ده الفراخ ما ترضاش تاكل الاكل ده. طيب ماشي، ده ما انت فين عيب الطعام الوقتي؟ يعني واحد دلوقتي بيحب الحادق، واحد بيحب الحلو، فانت بتطلب ما يصلح لك انت، لكن ما تجيش ناحيه الطعام، ما تقولش الاكل ده مايع او وحش او ملوش لازمه اصلا، واخد بالك، او ايه اللي انتوا جايبينه لي ده، صلح انت او اطلب ما يعني ايه ينصلح لك الطعام به، لكن لا تقترب من ايه من وصف الطعام بالعيب. هو ده اللي خلاف السنه. حتى هقول لك، حتى لو انت دلوقتي لم تنتقص النعمة، اقلها انك قد خالفت هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. هو كان اذا احب اكل واذا ايه كره ترك، صح ولا لا؟ ماشي، ما هو اقل احواله دلوقتي لو انت قلت كذا وكذا ايه اللي يحصل من غير انتقاص، لان الانتقاص ده ممكن يبقى قول شنيع او كفر نعمة. عنهم السن، قول لهم الاكل كويس بس هاتوا شويه ملح. ايضا من زي ما بيجي يقول لك مثلا والدتي بتقول لي احلق اللحيه اعمل ايه، واخد بالك، فبنقول له لا تعصي ربك ولا تعق امك، وهكذا في ايه في هذه الايه الامور التي فيها وجه ايه نزاع. فلا تعب الطعام، واخد بالك، ولا تاكل ايه ما لا تشتهي، اتحلت المشكله. ايضا من نعم لعق الاصابع. طيب ماشي ان شاء الله هنجيبها بقى. ايضا من ايه من اداب الطعام ايضا تكثير الايدي على الايه الطعام، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر فقال: طعام الاثنين يكفي الثلاثه، وطعام الثلاثه يكفي الاربعه. وعند الامام مسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الاربعه، وطعام الاربعه يكفي الثمانيه. فكلما كثرت الايدي على الطعام كلما كانت البركة ايه اعظم. ولذلك كان يعني كثير من سلفنا الصالح وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يعني يجلسون الى طعام الا ومعهم ايه احد ياكل، ما كانوا يعني ياكلون على حدهم. وممن يعني سمعنا من سيرته العطرة في زماننا هذا المتأخر بهذه السنة الغائبة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، يعني قرون يعني عقود من الزمان ما سمع مرة أنه أكل طعاما واحدة، فمائدته منصوبة في أوقاتها الثلاث صباح ظهر مساء، يعني يجتمع إليه الفئام والأعداد الكبيرة من الناس رحمه الله وطيب ثراه. كذلك هناك يعني الحقيقة آداب يعني أخرى، منها عدم امتلاء المعدة بالطعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذه أيضا من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس. وكذلك من آداب الطعام عدم النفخ في الطعام، قد مر علينا في كتاب الشراب لقوله عليه الصلاة والسلام نهى أن ينفخ في أو ينفخ في الطعام والشراب، فإن كان الطعام حارا فلينتظر حتى يذهب حره حتى لا يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان في عجلة من أمره ممكن نحطه شوية في الثلاجة أو شغله مروحة، المهم لأن يعني العبرة بالنهي هو النفخ بالفم دون غيره. مسألة الهيئة للجلوس على الطعام، هناك هيئة مشهورة طبعا وهي نصب الرجل اليمنى وافتراش الرجل اليسرى، والحقيقة على كثرة ما فتشت لدليل على هذه الصورة لم أجد لها دليلا، وهي مشهورة طبعا عند إخواننا السنيين بأن هذه السنة، وقد ينكرون على غيرهم ممن لا يفعل هذه الهيئة. ويعني الذي وقفت عليه كما عند الإمام مسلم والنسائي والترمذي وأبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. والإقعاء المراد به هنا هو الجلوس على على الإليتين ونصب الساقين مستوفزا غير متمكن صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الهيئة التي وقفت عليه. وأيضا زي ما انت أكد انت نصب رجليك ولا لا؟ لو وقفت رجليك وجلست على ظهور القدمين يبقى هو ده الإقعاء. ماشي. من حديث هنقول مستربع، وأيضا من حديث عبد الله بن بسر قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاه فجث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، فقال أعربي: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. والحديث عند الإمام أبي داود وابن ماجه، وقد صحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء برقم 1966. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل متكئا، عن الأكل متكئا، وهو ما ذكره المؤلف هنا من حديث أبي جحيفة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ. واختلف في صفة الاتكاء هذه، فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كانت، طول ما هو يعني قاعد واخد راحته كده في الأكل دي بإيه؟ دي الاتكاء عند طائفة من أهل العلم. والقول الثاني قيل في الاتكاء يميل إلى أحد شقيه، يميل إلى أحد شقيه يمين أو شمال. وقيل قول ثالث أن يعقد على يده اليسرى من الإيه من أو أن يعتمد على يده اليسرى من الإيه من الأرض، يعني حط إيده وراه وإيه وينام يعني قليلا. وكثير من العلماء ذهبوا إلى كراهة الاتكاء أثناء الأكل. قال الحافظ ابن حجر: وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى، فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيا على إيه؟ ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. ولكن كغيره من العلماء لم يذكر رحمه الله مستنده في هذه الإيه؟ الجلسة اللي هي الهيئة الإيه؟ الأخيرة. واختلفوا في سبب كراهة هذه الهيئة، لماذا كرهها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءه مخافة أن تعظم بطونهم. مخافة أن تعظم إيه؟ بطون، لما هيقعد براحته خالص ده هيجعله يأكل أكثر فيؤدي به إلى إيه؟ إلى عظم البطن. وقال بعضهم: لأنها جلسة الذي يأكل راغبا في الدنيا. وقيل: لأنها جلسة الجبابرة. وقال ابن هبيرة: أكل الرجل متكئا يدل على استخفافه بنعمة الله فيما قدمه بين يديه من رزقه، وفيما يراه الله من ذلك على تناوله، ويخالف عوائد الناس عند أكلهم الطعام من الجلوس إلى أن يتكئ، فإن هذا يجمع بين سوء الأدب والجهل واحتقار النعمة. وقال بعضهم: لأنها مضرة بصحة الإنسان، وأن الأكل لا يصل إلى قعر المعدة الذي هو محل الهضم. جماعة الأطباء بقى ممكن يقوموا علينا دلوقتي. وأخيرا: فهذا حديثه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد. فاجلس بأي هيئة ترتاحها ما عدا ما يوصف بأنه إيه؟ بأنه اتكاء، ولا هو من إيه؟ مما يعود عليك بالضرر. فكلما كانت هيئتك عند الطعام هيئة العبد، يعني المتواضع لربه الذاكر الشاكر لمولاه في الايه في اثناء الطعام، فهذا ادعى الى ان يبارك لك يا عبد الله فيما قدم ايه فيما قدم اليك من نعمة الله تبارك وتعالى. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. الطاعم الايه الشاكر بمنزلة الايه الصائم الصابر. وهناك رواية عند الامام احمد لفظها: الطاعم الشاكر له مثل اجر الصائم الصابر. سبحان الله. فاذا اكلت وشكرت ربك عز وجل فانت قد اصبت مثل الذي صام وادى واجب الايه الصبر. وهناك طبعا خلاف بين العلماء في مسألة إيه؟ يعني الغني الشاكر أفضل أم الفقير الإيه؟ الصابر، وأفضلهما أتقاهما لله عز وجل. وكذلك ذكرنا أن يعني من أداب الطعام عدم امتلاء المعدة، فهذا مذموم لأنه يمكن أن يدخل في التبذير أو السرف، وهو حرام، والله عز وجل لا يحب المسرفين سبحانه وتعالى. ويعني قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا في الآخرة. وعن ابن عمر أن رجلا تجشأ عند النبي صلى الله عليه وسلم، اتكرع يعني، فقال له: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. وعن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: إن ابنك بات البارحة بشما، اللي هو متخما يعني، أصيب بالتخمة زي ما بيحصل في الأعياد وبتاع، الناس تفضل تديها والطوارئ يعني ما بتلحقش على الايه على الناس. فقال: أما لو مات لم أصلي عليه، أما لو مات لم أصلي عليه. قال شيخ الإسلام في تفسير قول سمرة رضي الله تعالى عنه: لأنه أعان على قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه. وقال في موضع آخر يكره أن يأكل حتى يدخم. ومن المعروف أن كثرة الطعام مكسلة للإنسان، وكان يتعوذ صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من الكسل. لكن قد يعني يشبع الإنسان أحيانا، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث المشهور: أما والذي بعثك بالحق لا أجد له إيه مسلكا. خلاص إنه فضل الرسول يقول له اشرب اشرب، خلاص ما عادش إيه، ليس هناك إيه مزيد على ذلك. لكن هذه أحوال، ومعظم أحوالهم كانت على الجوع والرضا بالإيه بالكفاف. فيعني إيه هذه بعض الآداب التي يعني إيه تيسرت. طبعا هناك مسائل غسل اليد قبل الطعام وبعده، ده موضوع طويل وأرى أني قد أطلت عليكم. نختم بالأدعية التي يقولها الإنسان عند الفراغ من الطعام. فعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع، وفي ضبط ولا مودع، ولا مستغنى عنه ربنا. وعن معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا هناك أدعية لمن قدم لنا طعاما، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. هناك زيادة يذكرها بعض الناس: وذكركم الله في من عنده، وهي ليست صحيحة، وهي ليست صحيحة. وكذلك مما أثر عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. والحديث عند الإمام مسلم. نسينا أن نذكر مسألة لعق الأصابع والصحفة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة. قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. يقول الإمام النووي: معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله، أو فيما بقي على أصابعه، أو فيما بقي في أسفل القصعة، أو في اللقمة الساقطة. يعني البركة موجودة في الطعام، فهل هو يا ترى في الجزء اللي انت أكلته، ولا من أثر الأكل، ها؟ ولا هو اللي باقي، ولا هو في اللقمة اللي إيه؟ التي إيه؟ سقطت. فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصيل البركة. وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالرزق الحلال، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه سبحانه وتعالى. قال ابن البناء رحمه الله ومن أئمة الحنابلة في الأكل أربعة أمور: الأمر الأول فريضة أكل الحلال، كلوا من طيبات ما رزقناكم. والمسألة الثانية الرضا بما قسم الله لك يا عبد الله في هذا الرزق. يبقى عندك أنك بتطيع ربنا سبحانه وتعالى من الأكل من الحلال، والأمر الثاني أنك بترضى بما قسم الله عز وجل لك، والأمر الثالث التسمية قبل الطعام، والأمر الرابع أن تشكر ربك عز وجل على هذه النعمة. والله تعالى أعلى وأعلم. أخ يسأل يقول: أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد، ألا يمكن أن يعتبر ذلك خصيصة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يعد التربع أو الجلوس على وسادة أو وطاء من الاتكاء، هذا ذكره بعض العلماء. والحقيقة ان يعني ايه ليس معهم يعني دليل على صفة الاتكاء. هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الايه عن هذا الأمر فقال لا آكل متكئا، لكن صفة الاتكاء دي بعض العلماء قال إنها التربع، وزي ما قلنا بعضهم قال إن هو يميل إلى أحد شقيه أو يتكئ على إيه ذراعه الأيسر، بعضهم قال إن هو يجلس على الوسائد إلى آخر هذا الإيه الكلام. لكن إحنا بنقول طول ما العبد في هيئة غير المطمئن وهو يعني إيه يظهر عليه الإقبال على نعمة الله عز وجل من غير كبر ولا أشر ولا بطر، فلعله يخرج من إيه من هذا الذم. أما مسألة يعني أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فعند جمهور العلماء أن الإيه أن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، الخصائص لا تثبت إيه إلا بدليل. والأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يمدح شيئا من شأن نفسه فهذا يحرض غيره على الاتساء به والاقتداء عليه الصلاة والسلام. وإلا ستجد شيئا كثيرا من هذا الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هو الذي فعل هذا الأمر أو إيه أو يعني إيه مدحه من نفسه عليه الصلاة والسلام، فإذا تذهب كثير من السنة. هل لابد من الإنسان أن يأكل كل ما في الإناء كما يقول بعض الناس؟ إحنا بنقول إخوانا دايما وإنت بتضع الطعام لنفسك يعني حط أقل مما تريد، أقل إيه مما تريد، بحيث أن هذا الأمر سيكون أعظم في البركة وأتبع للسنة، بحيث إذا احتجت إلى طعام آخر أتيت إيه به. لكن لو بقي الطعام وخيرت بين أن تطبق السنة بسلت القصعة وإنهاء ما فيها وبين أن تصاب بالبشم الذي ذكرناه عن ابن سمرة، يعني إيه لا شك أن إيه الترك أولى طبعا، لأن هذا قد يدخل العبد في الحرام ويعرضه إلى الأذى والذهاب إلى الإيه إلى الأطباء والتعب. فالصواب أن الإنسان يضع أقل مما يحتاجه بحيث أنه يطبق هذه الإيه السنة، وهي إنهاء ما في الإيه الإناء وسلت ولعق الأصابع وسلت الإيه القصعة. أما أن يضع شيئا كثيرا ويقول له طب كل ده لسه نص الطبق ده معلش عشان تطبق السنة، فهذا بخلاف السنة. لا ده طبعا هذا الذي يترك سواء في الطعام او الشراب من باب يعني ما اعتاد عليه الناس، لان دي امور تحضر ومدنية، هذا تخلف للأسف. ويعني ايه كل ما كان بخلاف هديه عليه الصلاة والسلام فهو من فعل الشيطان، ويكون هذا العبد قد حرم البركة في الحياة. أحيانا بيقدم عصير الإنسان أو أي شيء فيحرص أنه يترك شيئا في أسفل الشراب، فهذا طبعا إيه هذا بخلاف السنة، وهذا الذي يبقى هو من حظ الشيطان، ولا سيما أن العبد يفعله تقليدا لغير أهل الإسلام. إذا كان عاجزا خلاص احنا قلنا الواجبات حتى على القول بالوجوب، إذا كان يعني لا يستطيع فعلا واجتهد غاية الاجتهاد ولم يستطع الأكل إلا بشماله فهو معذور، فهو معذور. أما إذا كان بيأكل بنوع من المشقة فالإيه فليأكل بيمينه، ويعني ايه مع كثرة الاعتياد ان شاء الله عز وجل ييسر له الايه الامر. سليم يعني بعض العلماء بيرى ان هذا من الاكل بالشمال، وانت لو رحت تعزمت عند الجماعة في السعودية وبتاع لو مديت ايدك الشمال تلاقي اللي الضرب اشتغل عليك على طول. فيعني ايه لكن هو المقصود والله أعلم يعني عدم رفع الطعام إلى فم الإنسان إلا بالإيه؟ باليمنى. ولكن الهدي العام في الحقيقة يؤيد القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الإيه أو كان يعجبه التيمم في تناوله وطهوره وشأنه كله، فعلم من الهدي العام للرسول عليه الصلاة والسلام الإيه؟ تقديم اليمين في كل طيب وتقديم الشمال في الأشياء اللي المستقذرة. فالطعام لا شك أنه من أطيب الأشياء، ويعني إيه لا سيما إذا كان من الحلال ويأكله الإنسان بنية الطاعة وغير ذلك، فيقدم اليمنى ولا يستعمل اليسرى إلا يعني إيه بقدر يعني ما يعتاد عليه. هل يصح أن نقول لأصحاب الطعام ومن قدموه لنا بارك الله لكم فيما رزقكم وغفر لكم؟ والله لا أدري، يعني الأخ بقى سائل يمهلنا حتى نرى له يعني إذا كان هذا ثابتا في السنة أم لا. أحيانا يكون النقد والتعييب في صفة الطبخ والفعل نفسه لا في عين وذات الطعام، فمثلا يقول هذا الطعام محروق، فهو يقصد أنه أثناء طبخه اتحرق وليس هذا تعيين. وعدتم من حيث بدأتم، طيب خلاص ما هو احنا عرفنا ان هو محروق، واخد بالك؟ فلما انت تقول محروق دلوقتي هو اللي مقدمه اصلا عارف ان هو واقع عليه عيب، فيعني في عرف العقلاء الان بقى ايه؟ بقى ده عيب للطعام، عيبه الحرق، وده عيبه ان هو معجن، وده عيبه ان هو كذا. فانا ارى ان الايه؟ ان المسألة دي إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. يعني إيه مت... أو يجوز وقد يجب أحيانا. مسألة الأكل واقفا، مسألة الأكل يعني العلماء قالوا بأنه يعني على القول طبعا في الشرب يعني وتعرضنا لها قبل ذلك، فقالوا إن الأكل أخبث، ان الاكل ايه يعني اشد فيه النهي من الايه من الايه الطعام. فعلى من يقول بان الشرب واخذ حرام يبقى الاكل ايه اشد في الحرمه، ومن يقول بانه مكروه هذا اشد في الايه في الكراهيه والله اعلم. القول بالتسميه بسم الله الرحمن الرحيم انها بدعه قبل الطعام، يعني الحقيقه ما يعني ايه احنا يعني اللي اخذ بعموم النص، وان قالوا احيانا ان ايه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختصر الكلمه، فمثلا يقول بسم الله اي يعني ايه بسم يقصد بسم الايه التي فيها ايه بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما يقول سوره الحمد مثلا او الحمد لله يعني سوره الايه الفاتح. فاحنا ما نقدرش نقول ان هذا بدعه، لكن احنا يعني بنقول ان لعل الاصح والاولى والارجح هو ايه الوقوف على ظاهر ما قاله عليه الصلاة والسلام، سم الله يبقى بسم الله، وتنتهي المسألة عند هذا الحد. اما الجمع بين رقمتين في الفم هل هو مخالف للسنة؟ ليس الجمع بين لقمتين اعلم فيه نصا مخصوصا، ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الايه القران بين تمرتين يعني ايه في وسط اناس ياكلون. وقالوا ايضا بانه اذا لم يكره الجلوس هذه الصفه او كانوا هم كلهم بياكلوا اثنين اثنين فلا ايه فلا حرج عليه في هذه الحال. لكن هذا ممكن يبقى ضر من ناحيه الايه الطب، حاجه اتهرست والتانيه لسه داخله طازه، فده تدخل في دي ممكن تعمل يعني ايه تلبك معدي او تضر بصحة الإنسان، فيبقى نعود إلى أهل الاختصاص في هذه المسألة. قد ثبت النهي عن الأكل على الوسائد، فما المقصود بها؟ الوسائد اللي هي معروف الأشياء اللي بيجلس على إنسان زي المساند زي المجالس الحاجات السفنج القطن أي شيء يعني معدل للإيه للوطاء يعني. فقالوا إن ده كانت صفة أهل الكبر وغير ذلك، فيعني ايه ان ثبت هذا النهي فهو على الكراهه والله اعلم وليس على الايه على التحريم. ولا سيما ان عموم البلوى الان الناس لا تكتفي بمجرد الوسائد، انما فيه السفره بقى والكراسي و... نعم.
برضه مش عاوزين نجيب سفره نقول انت.
نعم.
هو هل النبي عليه الصلاه والسلام فلوسه على الارض وقتل وميات التكبير، هل دي السنه ولا هي اصلا تضاف للسنه العاديه اللي كان وصلنا من المعاني على عدد العرب؟
المعروف ان ده اصلا نعم. احنا بنقول دلوقتي كل ما كان العبد في هيئة الانسان متواضع فلا ضير عليه، فرب انسان يعني ايه الارض برد مثلا، واخد بالك، فجلس على السرير، مش المقصود الارتفاع على السرير اللي هو يعني ايه الكبر او الايه او غير هذه المعاني الايه السيئة. فالرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام يعني لم يأكل على خوان عليه الصلاة والسلام، الترابيزات والحاجات دي مثلا لم يأكل إيه عليها صلى الله عليه وسلم، مع أنها كانت منتشرة والصحابة أكلوا عليها من بعده عليه الصلاة والسلام من غير إيه من غير نكير، بل إن كان هناك نوع من التأنق الشديد في مسائل يعني الطعام وغير ذلك بعد الفتوحات في عهد الدولة الأموية. يعني كان في بعض القصور للأمراء كان يعني إيه شيء أشبه بحمام السباحة، مجاري معينة كده بتلف بطريقة معينة المياه فيها بحيث إنها تجيب الطعام على وجه الماء لغاية المكان بتاع الرجال ويشيلوه، وبعدين بعد ما يخلصوا يحطوا الأطباق تروح إيه ترجع عند مكان الحريم.